ذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم في إخواننا المسلمين.
وأنتم مشاهدينا الكرام نسعد باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرح فتواكم على صفحة البرنامج في الفيسبوك، فحياكم الله. شيخ عبد المحسن، في بداية الحلقة هناك قضية يعني حدثت قبل أيام قلائل هزت مجتمعنا المحافظ المتدين ويعني أغضبت مشاعر المسلمين عامة، ألا وهي تطاول أحد الكتاب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله الكريم عبر يعني موقع تويتر، حيث يعني كتب بعض التغريدات المسيئة. نريد بكم بارك الله فيكم يعني تعليقكم حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. المسلمون اليوم في هذه الأيام مع هذه الشدة التي تقع لكثير من إخواننا المسلمين مما يواجهون من المحنة والشدة والبلاء، وخصوصا في بلاد الشام في سوريا، والمسلمون يلجؤون إلى الله ويسألونه عموم الناس بقدر جهدهم، والتقصير حاسم على كل حال، لكن ما يحصل من لجأ الله سبحانه وتعالى وسؤال ودعاء واستعطاف بأن يغيثهم بأن ينصرهم على هؤلاء المجرمين المعتدين الظالمين، يلجؤون إليه سبحانه يسبحونه ويحمدونه ويثنون عليه، يسبحون بحمده ويمجدون سبحانه وتعالى، ويسألونه لأنفسهم ولإخوانهم، يلجؤون إليه ويضعون إليه بأن يغيثهم بأن ينصرهم سبحانه وتعالى. لكن وهو سبحانه حكمة عظيمة في نصره لعباده في هذه الأيام في هذه الظروف، في كل وقت يحصل شدة والمسلم يجتهد، وهو مع الدعاء وإن ترك دعاء ربي سبحانه هلك. أقول في مثل هذه الأيام والمسلم يسأل ربه ويعترف بتقصيره، فيخرج أمثال هؤلاء الذي في حق لا يستحق يصف بالكاتب، بل هؤلاء هذا أمثاله من المفسدين من المخربين، من أسباب الشر والفساد وحصول البلايا والمصائب. هذا الذي هذا الأفاك الأثيم الكذاب الأشر الذي قال ما قال وتطاول عليه سبحانه وتعالى وعلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي لا يفعله أي مخلوق ولا يتجرأ إنسان على مثل هذا مهما بلغ في الكفر، ومع ذلك يقول مثل هذا الكفر الصريح أعظم الكفر والعياذ بالله، وأعظم الردة في جرأته وسبه وتنقصه لله سبحانه وتعالى. هذا لا شك جرم عظيم، وهي ردة مغلظة بإجماع المسلمين، ردة مغلظة. الردة عند أهل العلم نوعان، ردة مغلظة وردة مخففة. وإن كانت الردة يعني منكر عظيم بلا شك، لكن هي مخففة بالنسبة للردة التي هي دونها. فما يتعلق بتنقصه سبحانه وتعالى وسبه لردة عظيمة، ترك للدين والعياذ بالله ولنبيه عليه الصلاة والسلام. أقول كيف تجرأ؟ أنا أقول حيث يتعجب كيف يتجرأ. ثم هذا لم يتجرأ في مجلس خاص، أو يقال والله في مكان يعني ذكره إنسان وشهد عليه ثم هو يجحد، لا، يجاهر مجاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث الصحيح من أبي هريرة قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل يعني الرجل يعني أو المرأة الرجل الذنب بالليل فيصبح وقد ستر ربه، أو يبيت وقد ستر ربه فيصبح فيكشف ستر الله عنه، يعني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من وقع ذنبا من الذنوب, ذنبا من الذنوب يعني من المعاصي ليس من المكفرات, ثم هو فعله مستتر ثم يتحدث مع من يلاقي فيصبح أو يبيت وقد ستر ربه سبحانه وتعالى ثم يصبح يكشف ستر الله عنه. أقول إذا كان هذا في مثل هذه الذنوب هذه المعاصي فكيف مثل هذا والعياذ بالله الذي في الحقيقة لم يستر نفسه ولم يكن مجرد معصية ولا ذنب يسير لكنه أعظم الكفر على وجه التبجح والعياذ بالله أمام الناس وتلقفها الآلاف بل مئات الآلاف يطلع عليها ويقول مثل هذا الكفر الصراح والعياذ بالله. ولهذا هذا لا شك خطر عظيم ويخشى من شؤمه, يعني إن لم يردع هذا المجرم هذا الأفاك الأثيم إن لم يردع ويتخذ مع الإجراء صار يخشى من عقوبة. العلماء وأهل العلم يقولون وهذا نذكره دائما ونذكره يعني كل غيور أنهم حينما يقاتلون أعداء الإسلام ويظهرون السب للنبي عليه الصلاة والسلام أو السب له سبحانه وتعالى فإنهم يكون عندهم علامة بإذان هلاكهم بإذان استئصالهم, وأهل الإسلام يفرحون بقرب نصر الله وإن كانت قلوبهم تغيظ مما يقع من هذا المنكر العظيم لكنه يعلمون أنه سبحانه وتعالى يغار وأنه يستأصلهم ويهلكهم حينما يقعون فيما يقعون فيه. فأقول فإن هذا إذا كان بين أهل الكفار الذين لا يستنكر منهم بين الكفار الذين قد لا يستنكر من بعضهم هذا الشيء فكيف بين المسلمين في بلاد المسلمين في هذه البلاد بلاد التوحيد التي تظهر الإسلام وتنصر الإسلام ولاتها يدعون إليه. أقول إن مثل هذا يخشى من شره ويخشى من شؤمه إن لم يؤخذ على يديه, وهذا لا شك منكر عظيم وكفر عظيم. وأقول إن العلماء مجمعون يعني حكى الإجماع جمع من العلم على أن سب الله سبحانه وتعالى والسب معنى التنقص والعيب وسب رسوله عليه الصلاة والسلام أنه ردة وأن هذه الردة لا تقبل توبة صاحبها لا تقبل توبته لا تقبل يعني لا تقبل في الدنيا, أما فيما بينه وبين الله إن كان صادق فهذا أمره إلى الله, لكن في الدنيا درءا للشر والفساد وقطعا لدابر هذا المنكر العظيم الفظيع فإنه حكى الإجماع جمع أن هذا لا توبة له وأن حده القتل قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وهذا محل إجماع من أهل العلم دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وجاءت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في واقع عديدة لا نريد أن نسردها فيطول المقام بذكرها, لكنهم ذكروا ذلك وقالوا إنه لا تقبل توبته بمعنى أنه يقطع دابر الفساد مثل هذا, لأن هذا حينما يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا حق يتعلق حق لآدم له عليه الصلاة والسلام وهو في حال حياته قد يعفو عليه الصلاة والسلام وله ذلك, لكن بعد وفاته يجب أن نثأر حمية لنبينا صلوات الله وسلامه عليه وقطع لدابر الشر والفساد ولا يترك يسري هذا لأنه فتح لباب شر عظيم. ولهذا قالوا أيضا إن هذا لو فرض أنه تاب فإن إقامة هذا عليه من باب الحد من باب الحدود, والحدود ليست مجالا للترك ولا للتنازل ولا العفو لأن هذا حد, وهذا أيضا متخرج على أصل آخر وهو أن المحاربين لله رسول إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإنهم لا يسقط عنهم ما وجب عليهم بخلاف ما إذا كان قبل ذلك فيكون التخير فالحكم يختلف. فلهذا وقال أهل العلم وشددوا في هذا الباب تشديدا عظيما وقالوا إن الأمر عظيم وإن الأمر شديد في هذا الجانب فيجب الحذر والتحذير من مثل هذا. فمثل هذا المنكر العظيم الذي يسري والذي يقع كيف تجرأ؟ ثم إن كثيرا من الناس ربما يقع منهم وقد وقع من بعض من كتب ربما تنقص لبعضها قبل ذلك وتنقص لكتب الإسلام وسخرية بها ثم تمادى الأمر حتى حصل ما حصل أن تطاول من تطاول وقال ما قال مثل هذا المنكر العظيم الذي كما تقدم لا يجوز السكوت عليه. ولهذا نقول إن هذا أمر ليس مجال للاجتهاد، وليس مجال لأن يقال فلان مثلا يؤخذ وينظر في أمره، لا، هذا أمر مقطوع به ثم هو أمر ثابت. إنما يكون مثلا في باب يعني حينما يحاكم مثلا إنسان أمر مثلا ما ثبت عليه أو حصل شك في الأمر أو اختلاف البينات أو ما أشبه ذلك، أو يكون في باب الأمر الواقع هل هو محل مثلا لهذا الشيء أو لهذا الشيء. أما إذا كان أمرا مقطوعا به وأمرا ثابتا متواترا عنه بإقراره ومن أشبهه ممن يقع في هذا المنكر العظيم، فإنه يجب الشدة في مثل هذا. ونحن وغيرنا ولله الحمد ولاتنا عندهم غيره، ومن باب المناصحة ومن باب المشاركة في الخير إن نشد الأجر في مثل هذا، والدعوة على الشد والأخذ بقوة على مثل هذا، والحكم بما يكون ردعا له ولأمثاله وشدا لباب الشر والفساد. وإن كما تقدم وإن أظهر هذا وأمثاله وإن أظهر هذا وأمثاله التوبة فلو ثبتت فإن هذا فيما بينه وبين الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم حتى في الذمي الذي هو كافر أصلي وقد يستحل أمور لا يستحلها غيره من أهل الإسلام، أنه لو سب وشتم فإنه ينتقض عهده، ينتقض عهده ولا مجالا للعفو عنه، ويتعين قتله ولا يحمى بهذا، لأن لم نعاهد على مثل هذا. فكيف إذا كان هذه من يدعي الإسلام؟ ومن هذا نعلم أن هذا بلا شك بالإجماع لا يصدر عمن يكون في قلبه ذرة إيمان، لأن هذا هو رأس الكفر والضلال والعياذ بالله، هذه الردة المغلظة. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحمي بلدنا من أمثال هؤلاء، وأن يستأصلهم وأن يزيل شرهم وفسادهم، فإنهم ضرر على العباد والبلاد والشجر والدواب. وإذا كان المفسد المحارب في خروجه على المسلمين بفساد وقتل أو قطع طريق فإن عقابه الصارم المذكور المعروف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فساد ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض. وهذا على الصحيح على التخيير بين عند أهل العلم، ما لم يتعين عليه دم يكون حق في هذا لأولياء الدم يرجع إليهم في مثل هذا. ثم الأمر راجع على كل حال لولي الأمر مثل هذا، فكيف بأعظم الفساد حينما يقع مثل هذا. ثم نقول إنه لو وقع تنقص لأناس من أهل الولاية من أهل العلم من أهل الفضل من أهل الولاية، فإن هذا أمر يحدث الشر والفساد والبلابل ولا يرضاه للإسلام ويستنكر أهل العلم. لو حصل تنقص أو سب للولاة فإن هذا أمر مستنكر ولا يترك، بل يؤخذ ولا يعني يترك له مهلة، بل يبادر بأخذه ويوقع العقاب الصارم عليه انتقاما من هذا التعدي على من له ولاية من له حكم من الولاة ومن أهل العلم. وهذا حق درءا للفساد ودرءا للشر والخروج وشق العصا وحدوث البلابل والفتن. ولا شك أن هذا مثل هذا لا يمكن يترك. فكيف إذا كان هذا وقع في تنقصه والعياذ بالله لرب العالمين لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الغيرة والثار لهذه الحدود وهذه المحارم واجبة والمبادرة إليها وعدم اللين في مثل هذا. وهذا من أعظم المصالح، يعني في الحقيقة هذا من أعظم المصالح في ثبات البلاد واستقرار الأمن وحصول الخير والبركات، لأن إقامة الحدود من أعظم البركات. قال عليه الصلاة والسلام لأن يقام حد من حدود الله حد يقام خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. هذا مجرد حد من الحدود التي هي في الحق ليست من المكفرات، فكيف بمثل هذا الأمر الفضيل العظيم. فنسأل الله السلامة وأن يقينا الفتن ما ظهر من هوى بطن، وأن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن ينتصر لإخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد المسلمين. نسأل سبحانه وتعالى مني وكرمه أن ينصرهم على عدوهم، نسأله ذلك منه وكرمه، آمين. وصلى الله على محمد.
أحسن الله عليكم. أستاذنكم في استقبال أول اتصال في هذه الحلقة الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي.
حياك الله أخوي تفضل.
الله يرضى عليك. لو تكرمت يا أخي بغيت بس أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة.
تسأل عن صحة هذا الحديث؟
لا، عن معنى. الله يحفظك.
أو عن معنى؟
عن معنى. بارك الله فيك.
طيب سؤال آخر أخي. سؤال آخر.
السؤال الثاني يا أخي، بما أنكم تتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوقه قبل يعني فترة قبل أيام، أيضا كاتب سعودي يكتب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قال يقول هو الكاتب وهو سعودي، يقول: هذا الحديث فيه شيء من الوحشية. نرجو تعليق الشيخ وجزاكم الله خير.
نعم صلى الله عليك. شكرا شكرا. الأخ سعود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي سعود من ليبيا، تفضل.
مرحب. عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال: ما حكم زرع الكلى اللي عنده فشل كلوي؟
نعم.
وعاوز يزرع كلى، ما الحكم الشرعي في زرع الكلى؟
طيب.
السؤال الثاني: الضوابط الجمع في الشتاء، هل سقوط الأمطار أو حتى الريح اللي مصحوبة بالبرد الشديد؟ طيب. السؤال الثالث: من الشيخ يعطي نبدا على الترهيب من عقوق الوالدين.
طيب.
بارك الله فيكم.
شكرا اخي سعود.
السلام عليكم.
الاخت نوره، السلام عليكم.
السلام.
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. تفضلي اخت نوره.
ممكن اسال الشيخ؟
تفضلي الشيخ اسمعك.
علي قضاء من رمضان.
طيب.
اللي قبل رمضان هذا، وجاء رمضان ذا كنت حامل 7 وما قضيت.
طيب.
والحين بقضي علي شيء ولا؟
يعني ليس رمضان الماضي، اللي قبله.
اللي قبل، بس رمضان ذا يوم جاء كنت يعني حامل وتعبان شوي.
طيب. سؤال آخر؟
لا
شكرا. طيب. شكرا أخت نورة. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الله، تفضل.
حياك الله، نسلم على فضيلة الشيخ.
عليك السلام. حياك الله عبد الله.
حياك الله، نحبك في الله يا فضيلة
الشيخ.
حبك
الله، الله يجعلكم تحبين فيه وجالسين فيه.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط بالنسبة للمريض الذي يعني يسمح له بتغيب عن صلاة الجماعة؟ متى يكون يعني؟ هل مجرد الزكام أو لابد أن يكون مرض مزمن أو ضال؟
طيب.
نعم.
طيب سؤال واضح. سؤال آخر أخي عبد الله.
أبد الله يجزاك.
حياك الله أخي عبد الله، شكرا. الأخ أبو عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يحييك، تفضل.
والله يا أخواني، أنا بغيت أقول لكم، أنا شفت يا طول عمر السلامة في قناة من القنوات اللي اسمها المستقبل، فيها أفلام كرتون. شفت كيف؟ ها الأفلام الكرتون هذه على أن فيها حيوانات تنفذ كذا بفمها وتطلع نار. شفت كيف؟ فمن ضمن من ضمن الأفلام الكرتون هذه، يجيك واحد زي الحيوان كذا ما أدري شو هو، يقول يتكلم مع حيوان ثاني، يقول تعال تبغى تعال أوريك كيف تنفذ الله. وهذا الحيوان هذا الكرتون هذا زي اللي ينفث من فمه زي النار، يقول كذا، وتطلع من فمه نار يقول كذا تنفث الله كذا. اللي يعني أنا أقول لكم اللي
طيب
اللي
طيب
شفته من هذا. هذا في قناة المستقبل، اسم الكرتون عالم العالم طيب الأخضر ولا ما أدري.
طيب واضح السؤال، واضح السؤال أخي أبو عمار، شكرا. الأخت وسم، السلام عليكم.
وسمي
موسم. الأخ وسم.
وسمي.
الأخ وسمي، عفوا. تفضل أخوي تفضل.
لا أقدر لا مثل الشيخ.
نعم شيخ اسمعك.
تفضل.
لا يوم البيض أقدر أصوم منها يوم واحد.
نعم.
طيب.
يلا.
شكرا. طيب شيخ عبد المحسن، نبدأ في أسئلة الفيسبوك.
نعم.
من الأسئلة، الأخت طالبة رضا ربها تسأل: لماذا النساء أكثر أهل النار مع أن الرجال أكثر من يعصون الله في ظني، في ظنها طبعا؟
النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة أيضا.
نعم.
هم ولهذا في الجنة من النساء، يعني من جهة ما من في الجنة من الحور العين. نعم. لكن جاء في الحديث الصحيح ذكر هذا. وهذه أمور يعني حينما نسمعها لا يعني يجادل فيها، والإنسان عليه أن يعمل وأن يجتهد، عليه أن يعمل ويجتهد. والمعنى في ذلك أنه ربما تكون هنالك بعض الأمور وبعض الحقوق التي تكون على الرجل على المرأة وللمرأة على الرجل، هذا وصف عام، يعني هذا وصف عام ما يتعلق مثلا في قوله قول عمران الحسين رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي عليه حينما جاء إلى إحدى زوجات إحدى زوجتيه فذكر لها ذلك، قالت جئت من عند فلان، قال بل جئت من عند النبي عليه الصلاة والسلام وحدثنا وذكر يعني إن كنا أكثر أهل النار. وهذا ثبت أيضا في عدة أخبار أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النار، وكما أنه رأى أيضا أنها أن الجنة أكثر أهل الفقراء وأن النار أكثر من يكون فيها الأغنياء، جاء هذا أيضا، هذا لم يأتي مثلا في خصوص النساء. فالمقصود أن العبرة على العمل الصالح، العمل الصالح. فالشريعة لم تعلق الجنة والنار بشخص ولا باسم ولا بفلان ولا بفلانة، لكنه بالأعمال. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهم فلن في حياته ولن يجدن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا كما قال سبحانه وتعالى يعني من الرجال والنساء فإنه يحيى حياة طيبة ويجزى بأحسن ما كان يعمل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحذير لما قال ما بالنا يا رسول الله، قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى كما تقدم، وإن كان هذا واقع يعني لا شك حينما يبتعد الناس عن الدين وعن الشريعة يقع على التقسيم من الرجال ومن النساء، يقع التقسيم من الرجال والنساء، وهذا ولا شك أن كثيرا من الرجال فيهم تقصير وفيهم ظلم وتعدي، هذا واقع، لكن كذلك في النساء. ولا شك أن هذا كما تقدم من جهة أن المرأة في بيتها ولزوجها عليها حقوق، ربما تتبرم من بعض الأمور فتقصر فيها وهي تعلم ذلك، فقد يكون سببا في دخولها في النار، وهذا مما يوجب الحذر، لا يوجب مثلا يعني المناقشة والمساءلة في مثلها، بل يوجب الحذر. ثم قول النبي عليه السلام في مسألة في أهل النار، يعني ليس المعنى أنه إذا قيل فلان من أهل النار أو أنه يكون في النار أنه من أهلها الذين يدومون فيها والخالدين فيها، لا، فكل من مثلا من وقع في النار أو أراد الله سبحانه أن يقع في النار كان له هذا الوصف، وإن كان بعد ذلك يخرج من النار بعد تطهيره وتمحيصه أو بعد التوبة عليه أو بعد الشفاعة أو ما أشبه ذلك ما يقع فيه، فهذا ثابت كما تقدم صحيح. وذكر النبي حينما النبي سئل عن هذا أو سألته فبين السؤال كما تقدم. نعم
أسأل الله عليكم. أيضا من أسئلة الأخت طالبة رضا ربها تقول أخي عمره 14 عاما هل يعتبر محرما لي؟
نقول إذا كان قد بلغ يعني بالاحتلام أو نبت الشعر الخشن على عند القبول فيكون بالغا، فإن لم يوجد واحد من هذين الشيئين فلا بد أن يكمل 15 عاما.
نعم.
واليوم يعرف بالضبط بالتمام يعني بتمام 15، هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لما قال أجازه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق ولم يجزه في غزوة أحد، وذكر في رواية ابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح قال ولم يرني بلغت في لما لم يجزه ثم قرأني بلغت. قال عمر بن عبد العزيز هذا فصل أو حد بين الصغير والكبير، فكان من بلغ هذا السن جعله في المقاتلة ومن وأجازه، ومن لم يبلغ السن جعله في الذرية. نعم.
أحسن إليكم. تسأل تقول أختي عمرها 12 عاما هل يجب عليها الحجاب الشرعي الكامل؟
نقول إذا بلغت 12 عاما فعليها أن تتحجب، لأن المرأة إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة.
نعم.
وعليها أن تتحجب. ونقول كما تقدم في قوله أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر المحارم قال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، فالعلم يقولون إن الطفل الذي يظهر على عورات النساء ويكون قد جاوز سن يعني الطفل معنى أنه لم يبلغ لكنه قد يكون قريب مثلا من الاحتلام قريب من المراهقة وهو مطلع على عورات النساء فهذا يحجب، وهل حكمه حكم المحارم الذين يعني يبدو يكشف له ما يظهر غالبا, أو حكم حكم الأجانب؟ الصحيح أنه حكم حكم الأجانب, لأن الرسول قال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء, وهذا مفهومه أن الطفل الذي يظهر على عورات النساء أنه يحجب منهم وأنه لا يجوز أن يظهر عليهم, لأن أمر العورات وأمر النظر أمر خطير وأمر عظيم, فلم يعلق بالبلوغ بل علق بمظنة هذا الأمر, وهو ما يكون فيه من الاطلاع المفضي إلى الشر والمفضي إلى شيء من الشر الفتنة. وإذا كان هذا في الطفل فكذلك أيضا في الجارية, أيضا والطفل في الجارية, فنقول كما أن الصبي الذي بلغ هذا السن أول وإن كان لم يبلغ لكنه مطلع على النساء ويعرف ويميز هذه الشوهامة الجميلة, وله معرفة وله تمييز وله نظر, فإن هذا لو ترك لأفضى إلى شر وفساد. فكذلك نقول في المقابل الجارية هي من هذا الباب, حينما يطلع على عورتها وتكون بهذا السن ويظهر شكلها وهيئتها ويبدو منظرها وتكون محط النظر, ولا شك أن الجارية حينما تبلغ هذا السن تكون محطا للنظر, بل قد تكون لبعض ضعاف النفوس محطا للفتنة, فيجب صيانتها. لكن لو فرض